بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في إذن نفسه الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا قلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ما زلنا مع حديث ابن عمر، وما زلنا مع الجملة الأخيرة من حديث ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. وقد يعني وقفنا مع الثلاث الأول، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات. بقي عندنا الدرجات، نتأمل في هذه الدرجات في هذا اليوم، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه هي الدرجات، والمعنى بأن هذه الأعمال يرفع الله عز وجل بها الدرجات ويعلي بها المنازل، وهي سبب من أسباب دخول الجنة. أما الأولى فإطعام الطعام، يعني على الفقراء والمساكين والمسحوقين والأرامل واليتامى، ممن هم بأمس الحاجة إلى الطعام. ولذلك يقول جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الحث على إطعام الطعام، ذلك أن الإنسان إذا أطعم الطعام برئ من البخل وبرئ من الشح، وأيضا شارك إخوانه الفقراء والمساكين، شارك آلامهم وأوجاعهم، وشاركهم في رفع ورفع رفع البؤس عنهم. ولذلك إطعام الطعام رتبة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما فله مثل أجره. كان عليه الصلاة والسلام يطعم الطعام ويحث على إطعام الطعام. ولذلك بارك الله فيكم، إطعام الطعام من صفات أهل الإيمان، وأيضا من الدرجات التي يترقى فيها العبد في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإطعام الطعام تيسرت أسبابه وسهلت طرقه مع وجود هذه الجمعيات الخيرية التي تنوب عن الناس في إيصال الطعام، سواء الصدقات أو غيرها، بشكل آمن، ولله الحمد والمنة. فيلتفت الإنسان إلى مثل هذا الأمر. وإطعام الطعام ليس بالضرورة أن يكون للفقراء والمساكين فقط، بل قد يكون من الإهداء، من الإهداء. فممكن أن تصل جارك بطعام وإن كان غنيا، فإن هذا مما يؤلف بين القلوب ومما يجعل وشيجة الأخوة عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. الثاني قال وإفشاء السلام بين الناس. إفشاء السلام يعني أن تفشي السلام بين الناس، وإفشاء السلام يعني إفشاء السلام بمعنى إذاعته ونشره، ويعني لا تترك أحدا يمر عليك إلا وسلمت عليه، لأن هذا هو معنى الإفشاء. معنى الإفشاء طبعا السلام يكون على من عرفت وعلى من لم تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف. أما الاقتصار على من عرفت فقط فلا شك بأن هذا قصور وخلل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما قال في مسألة السلام قال على من عرفت وعلى من لم تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف. أما السلام على من عرفت فهذا أمر لا يحتاج إلى تنبيه ولا يحتاج إلى تأكيد، لأنه أمر طبيعي. لكن غير الطبيعي حينما تمر بشخص لا تعرفه، فإن من الدرجات أن تلقي السلام عليه، تلقي السلام عليه. وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يكثرون من السلام، يكثرون من السلام، حتى إن الرجل لا يكون مع الرجل فتفرق بينهما شجرة أو جدار فيلتقيان فيسلم بعضهم على بعض. وإفشاء السلام سبب من أسباب المحبة وسبب من أسباب دخول الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالسا فجاء رجل فقال السلام عليكم، فقال رد عليه وقال عشر، فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون، وجاء ثالث فسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون بعد أن رد عليه. فدل هذا على أن الأجر يتفاوت بتفاوت وباختلاف التسليم، فإن اختصر على قول السلام عليكم فهي عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذا وأن يكون له يعني عادة وطبع يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال والصلاة بالليل والناس نيام، والمقصود بهذا التهجد في جوف الليل. فالله سبحانه وتعالى امتدح أهل قيام الليل، قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال جل وعلا يدعوننا رغبا ورهبا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن قيام الليل شرف المؤمن، ولذلك الإنسان يحرص على قيام الليل، فإن هذا فيه رفعة الدرجات وعلو المنازل، لا سيما في الهزيع الأخير من الليل الثلث الأخير، وهو وقت النزول الإلهي، نزول يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. هذا تمام وختام التعليق على هذا الحديث العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
ذاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بإرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ راشد تفضل.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله راشد.
الله يخليك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يحفظك.
عندي اربع اسئله في الصلاه جزاكم الله خير.
نعم.
السؤال الاول، ما حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ السؤال الثاني، ما حكم جلسه الاستراحه في الصلاه؟ السؤال الثالث، ما حكم قطع صلاه السنه؟ السؤال الرابع، ما هي
السنن
الرواتب؟
جزاكم
الله خير.
جزاك الله خير اخ راشد. تسمع لجنب الشيخ اخ احمد تفضل.
السلام السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب.
الله يعافيك
عزيز إن شاء الله يا رب العالمين، يرفع قدرك إن شاء الله يا رب.
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك.
أنا عندي سؤال سريع الله يخليك. عندي واحد من أصدقائي في السابق كان يحتاج إلى فتوى معينة، ما في داعي أذكر الفتوى، وسأل شخص غير مؤهل للفتوى، يعني سأل شخص عادي والشخص أجابه بالفتوى مثلا، فورما يجي لدولة الإمارات يعني وشاف مثلا دائرة الإفتاء وهذه الأشياء، فاتصل في الرقم المجاني وأجابه بالفتوى الصحيحة، فاكتشف أنه هو سائل شخص بالسابق والشخص كان مو مؤهل للفتوى وكان معطيه فتوى خاطئة وكان ماشي عليها يعني، وحاليا هو عدل خلاص لما عرف الفتوى الصحيحة فمش على الفتوى، فهل هو يؤثم على ما سبق لأنه سأل شخص غير مؤهل؟ هذا السؤال. الله يخليك. بس نقطة صغيرة الله يخليك الشيخ، بس لو يعظ الناس بالنسبة بخصوص الفتاوى انه دائما المقرئ للقرآن مو مفتي نهائيا، يعني ما يصير احنا نسأل اي شخص نشوفه مثلا مربي لحية او ملتحية او اي شيء نقول والله خلاص عليه هذا الشيخ لازم نسأل سؤال فهو مفتي، لازم نتركها للإفتاء. واخر شغلة، ما هي عقوبة عند الله الشخص الذي يفتي للناس بغير علم؟ بس هذا هو السؤال
ان شاء الله.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير. اسمع الرد فضل الشيخ، حياك الله. ابو عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عمر.
الله يحييك، كيف حالك فضيله الشيخ؟
مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
بخير يا الله يحييك يبارك فيك. شيخي عندي سؤال، يعني هو سؤال يتكون من شقين خلنا نقول.
نعم.
بمعنى اذا كان في، احنا سمعنا يعني من بعض المشايخ اللي هو مع الاهل فقه يعني، ان اجازوا مثلا الواحد بيتزوج اوكي، لكن يبيت النية في، خاصة اذا كان مثلا مسافر الى بلد غربة وفي مكان منقطع، علشان مثلا ما يدخل في مثلا ما تقول في الشبهة، ويدخل مثلا ما تقول يروح لطريق الحرام، فيتزوج لكن يبيت النية نية الطلاق، لكن ما يعلم بها الزوجة مثلا او الطرف اللي بيرتبط فيه. تمام.
نعم نعم،
واضح السؤال.
واضح بعمر، واضح.
بس اكمل لك الشق الثاني.
نعم
تمام. فاذا كان هذا الشيء يجوز في هذه الحال، قال هذا عبارة مثل ما نقول مزواج، تمام، يروح يتزوج يطلق، هل يجوز ان مثلا، لانه ما يعلم، يسجل مثلا ممتلكات او البيت او اي شيء يملكه باسم هي زوجته الاساسيه، خلينا نقول هي ام عياله، علشان في حال مثلا لا سمح الله اذا هذا توفى وكانت الزوجه هاي على ذمته قبل يصير الطلاق، ما يكون لها مثلا نصيب من الورث ولا نصيب من الممتلكات اللي يملكها.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير، حياك الله. عليكم السلام. زايد تفضل. نعم تفضل بزايد.
السلام عليكم شيخ يحيى.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حياك الله
اصحابها.
الله يعني.
شيخ استفسار بس عليك.
نعم تفضل.
عندي زوجتي ما كانت تفكر تحط خدامه قبل، وهي تظن انها حلفت انها ما تحط خدامه، لكن الحين الظروف جبرتها انها تحط خدامه لازم. فما ادري راي الشيخ في الموضوع هذا، هي تعتقد انها قبل يعني حلفت لكن ما بحط خدامه، والحين جبرت وبتحط خدامه
ان شاء الله.
اي نعم
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير ابو زايد، الله يحفظك، حياك الله. حياك الله عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
سؤالي تعارك في الآية يقول الذين يخرجوا من ديارهم من أهل حذر الموت وقال إنهم أموتوا ثم أحياهم.
نعم.
الذين يخرجوا من ديارهم.
نعم.
وقال نعم. فما الآية الأخيرة قال إن كان أحياهم. نعم. هل كيف ما شوف بعد أحياهم الله سبحانه وتعالى؟ قيامه في الدنيا أول بالدنيا.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كان نزلت المقبرة وسلمت على الموات فقال الموات ردوا عليك وأنت زورا يعني زورا، فهل كيف ردوا عليك هم عصام الضارية وهذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع رد الشيخ. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم. لو سمحت يعني الله. أنا بسأل من التسوق الشبكي أو الإلكتروني.
نعم.
الشركة يعني رائدة ومعروفة في البلد ومبيعاتها ومنتجاتها ومستعملة قبل كده، بس أنا بسأل من حاجة، هل يجوز الشغل؟ يعني هو عبارة عن أنه يعني أبيع منتجات ما في مشكلة، لكن من أجيب وكيل، الوكيل ده برضو بقول لي برضو زبون ما مشكلة، لكن من الوكيل يجيب زبون تاني، هل الشركة بتديني أنا نسبة على الزبون اللي هو جابه والزبون الأوردي أنا جبته؟ فهل هذا حرال والحرام؟ لأنه بصراحة يعني
تسويق شبكي هذا عبد الرحمن، التسويق الشبكي هذا،
أيوة تقريبا بيقولوا التسويق الشبكي التسويق الإلكتروني، بس أنا ما متأكدة، لكن أنا بس داير عشان بس داير أرتاح، هل هو حلال ولا حرام؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا لك،
جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يحفظك، حياك الله. فيصل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
الله يحييك، أحبكم في الله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
عندي سؤالين بس الشيخ عزيز حفظه الله ورعاه.
تفضل.
حياكم الله يا أخي الفاضل.
الله يحييك. عندي سؤال، اللي رجل تزوج بامرأة وعندها بنت، هل هذه البنت محرم له؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، رجل كان عنده بنت، فالبنت كبرت وبعدين جات عنده ولد، فالأخت هذه تزوجت وأحملت وأنجبت، فكانت ترضع أخوها.
لو تعيد السؤال الثاني يا أخي فيصل، رجل عنده بنت
يعني كان
كبرت
عنده بنت كبرت
وجابت ولد،
وكبرت وتزوجت وبعدين هو جاب ولد نفسه أخوها، كانت أمها تخلي الولد عندها، كان يجوع يعني يجوع يعني ترضعه
نعم، يعني ترضع
أخوها.
ترضع
أخوها. فهم السؤال لا؟
نعم
ترضع
نعم
أخوها.
نعم
يعني كان أمها موجودة كانت ترضع أخوها.
صحيح صحيح صحيح.
فدحين الآن ولدها يبي يتزوج من خاله، هل هو يصير ولا ما يصير؟
إن شاء الله إن شاء الله. واضح أخ فيصل، واضح.
يعطيك العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك. فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، الله يعجلكم ميزان حسنات.
آمين آمين.
الشيخ والإخوان اللي وياكم جزاكم الله خير.
الله خير.
ميزين دائما شيخ، ميزين.
الله يحفظك، تفضل.
الله يحفظك أنت وأولادك. شيخي أنا سؤالي، إذا كان الحين طبعا المسجد ماشي قرآن، بس أحيانا يمشي واحد يقرأ قرآن ويعني ما مقابل القبلة، ضمن الشروط تكون مقابل القبلة يعني وجهه. السؤال الثاني الشيخ، بالنسبة للدعاء، الدعاء شرط يكون مقابل القبلة يعني وجهك على المقابل، أحيانا بالسيارة أحيانا تمشي تدعي، وجزاكم الله خير ويعطيكم صحة والعافية.
جزاك الله خير أبو فيصل، تسمع للجان فضل الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. الأخ راشد يسأل فضل الشيخ عن الصلاة، يقول حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، أين يضع اليدين بعد رفعه من الركوع؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ويرفع يديه حذو منكبيه، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وضعهما فاختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسدلهما، أي يضعهما على جنبيه. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه يضعهما على صدره كحال وقوفه في الصلاة حينما يقرأ الفاتحة وما زاد عن القرآن، ولذلك المسألة ليس فيها إجماع وإنما هي محل خلاف. فجمهور الفقهاء لا يذهبون إلى القبض بعد الرفع من الركوع، ومذهب الإمام أحمد وهي الرواية الصحيحة عنه أنه يضعهما على صدره، يعني يقبض يديه ويضعهما على صدره بعد أن يرفع من الركوع. وسبب الخلاف في ذلك الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت في ذكر موضع اليدين على أن اليدان توضعان على الصدر في القيام في الصلاة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن هذا لم يثبت فيه شيء، وأيضا لفظة فردهما إلى مكانهما أيضا هذه تحتمل المكان الشرعي الذي هو على الصدر القبض مثلا، وتحتمل المكان الطبيعي الذي هو على الجنبين، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير رفض الشيخ أيضا سأل عن جلسة حكم جلسة الاستراحة في الصلاة.
الحمد لله، بالنسبة لجلسة الاستراحة وهي الجلسة الخفيفة بعد الركعة الأولى حينما ينتهي من السجدة الثانية وبعد الركعة الثالثة حينما ينتهي من السجدة الثانية، هناك جلسة خفيفة جدا تسمى بجلسة الاستراحة. اختلف العلماء في حكمها، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها سنة مطلقة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة مطلقا، ومن أهل العلم من ذهب إلى استحبابها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه تستحب جلسة الاستراحة إذا احتاج إليها المصلي، إذا احتاج إليها المصلي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس جلسة الاستراحة بعدما أخذه اللحم، بمعنى كان يثقل عليه القيام مباشرة من بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، فقالوا إذا احتاج إليها. إذن خلاصة الجواب أن هذه الجلسة مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من يذهب إلى أنها سنة مطلقا، ومنهم من يذهب إلى أنها ليست بسنة مطلقا، ومنهم من ذهب إلى سنيتها واستحبابها إذا احتاج إليها المصلي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن حكم قطع السنة.
الحمد لله، بالنسبة للمصلي الأصل أنه يتم صلاته، وذلك لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فالأصل أن الإنسان إذا شرع في سنة من السنن سواء كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الصدقة أو في الحج أو في غيرها أن يتمها، لهذه الآية قال جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. لكن لو أراد أن يقطعها مثلا هل يأثم؟ الجواب لا، إلا في الحج والعمرة، وذلك لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع في سنة من سنن الصلاة ثم بدا له أن يقطعها فله ذلك، لأن يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص الصيام الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، كذلك صلاة السنة فله أن يقطعها، لكنني أؤكد على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل، وإذا شرع في عبادة فلا يحرم نفسه من الأجر، لأنه لو قطعها ذهب عليه الأجر والثواب، لكننا لا نؤثمه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل حكم السنن الرواتب.
الحمد لله، السنن الرواتب هي من السنن المؤكدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إليها وواظب عليها وحث عليها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر كان يترك سنة كان يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر، كان صلى الله عليه وآله وسلم يترك السنن الرواتب ما عدا سنة الفجر، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على سنة الفجر ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر، وهذا يدلنا على أهمية هذه السنة سنة الفجر، حتى إنه كان يقضيها صلى الله عليه وسلم، ولذلك السنن الرواتب في واقع الأمر هي من آكد السنن وآكدها سنة الفجر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ أحمد يقول شخص يعني أنه كان في دولة أخرى، يقول سأل شخص غير متخصص فأفتاه بفتوى ثم يقول عمل بهذه الفتوى، عندما يقول أتى إلى الدولة هنا يقول سأل شخص متخصص في الشريعة فأجابه ويقول مشى على هذه الفتوى الصحيحة، فيقول هل يأثم على يعني فضل الشيخ سؤال هذا الشخص الغير متخصص؟ ويقول فضل الشيخ يريد نصيحة لمن يفتي بغير علم وما عقوبة من يفتي بغير علم؟
الحمد لله، أولا منصب الفتوى منصب عظيم وخطير، ذلك أنه توقيع عن رب العالمين كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، ولذلك لا يجوز أن يتصدى لفتوى الناس إلا من امتلك أدوات الفتوى وأيضا لديه الأهلية الكاملة في التصدي لمثل هذا الأمر والخطير. ذلك أن الفتوى كما ذكرت منصب خطير، فإن تصدى للفتوى إنسان جاهل فقد تقحم بابا من أخطر الأبواب التي يلج فيها إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا يقول يستفتونك قل الله يفتيكم، فالله جل وعلا يفتي خلقه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء ينوبون مناب النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون مقامه في تبليغ دين الله، ولا يجوز لمن ليس مؤهلا أن يتصدى وأن يتصدر للفتوى. فالله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا في قول الله جل وعلا حينما ذكر الله جل وعلا الذنوب والآثام قال سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخذ من هذا العلماء على أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله. لماذا؟ لأن بالمجزوم المحقق أن القول على الله بغير علم دعوة فيها إلى الشرك، فالجاهل قد يدعو إلى الشرك ويدعو إلى الكفر والعياذ بالله وهو لا يدري. ولذلك هذا الباب باب خطير ومنصب عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يتصدى لفتوى الناس. وقد نبه الأخ الفاضل السائل بارك الله فيه إلى مسألة مهمة وكثيرا ما نبهت عليها، وهي اعتقاد بعض الناس أن كل من عليه سيمة التدين يصلح أن يكون مفتيا، أو على أن كل من درس علما من العلوم الشرعية يصلح أن يكون مفتيا، وهذا غلط، هذا غلط. فمن تخصص في علوم القرآن مثلا أو تخصص في القراءات أو تخصص في التفسير أو تخصص حتى في علم المصطلح مثلا أو تخصص في علم النحو أو تخصص في العقيدة مثلا تخصص بحيث أنه لا يمتلك القواعد الفقهية ولا القواعد الأصولية ولم يكن لديه حظ من الفقه، فإن هذا لا يحق له ولا يجوز له أن يتصدر للإفتاء، ولا يجوز للناس أن يسألونه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إلا إذا كان في مسألة عقدية مثلا شخص تخصص في دراسة العقيدة نعم يسأل في هذا، شخص تخصص في مصطلح الحديث يسأل في مصطلح الحديث، شخص تخصص في النحو يسأل في النحو، شخص تخصص في التفسير نعم يسأل، لكن في مسائل الحلال وفي مسائل الحرام هذه الفتوى فيها للفقهاء الذين رسخت أقدامهم وشابت لحاهم وفتت أعضادهم في هذا الميدان اللاحب الطويل مسألة الفقه. فالفقهاء هم الذين لديهم القدرة على قضية الإفتاء في المسائل، في المسائل مسائل الحلال والحرام وكذلك في النوازل التي تطرأ. وقد يكون الشخص ولله الحمد والمنة متمكن من العقيدة ومن الفقه ومن التفسير ومن الحديث ومن السيرة ومن اللغة، هذه نعمة من نعم الله. هذا الأصل كان قديما العالم يحيط بهذه العلوم والفنون، الآن لا، زمن التخصصات. ولذلك للأسف الشديد يعني بعض الناس يعتقد كل إمام مسجد يصرح للفتوى أو كل خطيب يعتلي أعواد المنبر يصرح الفتوى، هذا غلط، هذا غلط. والأكبر من هذا أن الإنسان فعلا هو الذي يسمح لنفسه فعلا أن يجيب على مثل هذه الأسئلة. ولذلك المسألة مسألة خطيرة، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوه وأن يحذروا من فتح هذا الباب على أنفسهم. الأمر الآخر بالنسبة للأخ السائل، عندنا في أصول الفقه يعقد الأصوليون يعقدون بابا في الآداب المفتي والمستفتي، فكما أن المفتي له أحكام وآداب كذلك المستفتي، ومن جملته أنه لا يجوز للمستفتي أن يستفتي كل أحد، بل يجب عليه أن يستفتي من اشتهر بالعلم وشهد له العلماء بالعلم، أما أنه يسأل كل أحد لا، يتحمل مسؤولية ما ينتج عن هذا السؤال. فإذا كان الأخ السائل يذكر عن الأخ هذا الذي استفتى اجتهد وبحث وغلب على ظني بأن هذا الشخص مؤهل للفتوى فسأله فأفتاه خطأ، فالإثم على من أفتاه وهو ليس عليه إثم. أما إذا كان لا متساهلا، يعني يقول كيف ما اتفق أسأل كل من عليه سيم العلماء ولا أعرف من هو، لا، يتحمل الإثم وعليه التوبة والاستغفار، وأيضا ما ترتب على هذه الفتوى من مسائل ينبغي له أن يسأل من جديد أهل العلم في ماذا عليه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عمر فضيلة الشيخ يسأل عن حكم الزواج بنية الطلاق إذا كان مسافرا وخاف على نفسه من الوقوع في الحرام، ويقول فضيلة الشيخ إذا كان الأمر أو هذا الزواج جائز، هل يجوز له أن يسجل ممتلكاته باسم الزوجة الأولى حتى إذا قل مات لا ترثه هذه الزوجة الثانية؟
الحمد لله، طبعا الأصل في الزواج الديمومة والبقاء والاستمرار وليس التأقيت ولا العبث ولا اللعب، هذا هو الأصل. ولذلك الله عز وجل عظم شأن الزواج، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، بل جعله آية من آياته، قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على النكاح وبين من خلال جملة من الأحاديث أن الأصل في النكاح البقاء والديمومة والاستمرار. الأمر الثاني، مسألة النكاح بنية الطلاق مسألة مبحوثة في كتب الفقهاء ومذكورة في القديم والحديث، وفيها رسائل وفيها مباحثات بين العلماء، لكن قبل الجواب عليه لابد أن نصف المسألة، نصفها، لابد من وصفها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. مسألة النكاح بنية الطلاق هو أن يتزوج الرجل امرأة ويبيت في نفسه إن هو انتهى من هذا الأمر الذي هو فيه سيطلق هذه المرأة خوفا على نفسه من الوقوع في الزنا، فيريد أن يحصن نفسه بالزواج، وفي قرارة نفسه أنه سيطلق في متى منتهى، بعد سنتين ثلاثة أو مثلا في المدة التي يقضيها، فإن هذا في قول جماهير أهل العلم على الجواز. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتزوج ابنة عمه أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته، وفي نفسه يحدث نفسه إن هي ما صلحت معي ممكن أطلقها، إن هي حديث نفس. وهذا النوع من الزواج قد يكتب الله عز وجل الوفاق بينهما وتستمر هذه المرأة معه كما حصل مع كثير من الناس، لكن إن أبدى وأفصح وأخبر أو سجل هذا في العقد فإن هذا يعتبر نكاحا محرما، لأنه نكاح قائم على التأقيت. أما بقاؤه يعني في الصدر ولم يفصح الرجل ولم يتكلم به فإن هذا في قول جماهير أهل العلم جائز، لكن هناك من يعبث فيذهب يومين ثلاثة يقول والله أنا أريد أن أحصن نفسه، هذا النوع من الناس حقيقة يعبثون بأعراض الناس للأسف الشديد، رايح أسبوع أو خمسة أيام قال والله أنا خايف على نفسي، هذا كاذب ومغالط، ويعني يحاول أن يقول بدل ما يقع يعني على تعبيره، هذا غير صحيح، يصطحب أهله معه أو يصبر، لأن الناس يذهبون شهر وشهرين ويصبرون ولا عندهم مشكلة. فبعض الناس للأسف يتحايل على مثل هذه المسائل ويلتف على النصوص ويلتف على أقوال أهل العلم، لا، العلماء تكلموا على من بقي مدة طويلة من الزمن وخشي على نفسه فعلا إن لم يتزوج أن يقع في الحرام. في مثل هذه الصورة رخص العلماء ذلك. أما قضية هبة المرأة أن يهب الرجل ماله لزوجته فالأصل الحلو والجواز والإباحة، يجوز له أن يهب ماله لزوجته في حياته.
ذاك الأخير الشيخ زايد يقول إذا كانت المرأة أو امرأة يقول لا تفكر أبدا أن تأتي بخادمة لكن الظروف أجبرتها، يقول أنها حلفت قبل ذلك أن لن تأتي بخادمة، الظروف أجبرتها أن تأتي بخادمة، فماذا عليها؟
الحمد لله إذا أتت بخادمة لا بأس بذلك، وعليها أن تكفر عن يمينها وذلك بإطعام 10 مساكين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل يقول فضل الشيخ قل الله عز وجل لم تر الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، يقول فضل الشيخ معنى الآية ويقول متى أحياهم، هل أحياهم يوم القيامة أو في الدنيا؟
الحمد لله، بالنسبة لقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هؤلاء كانوا في الزمن السابق، وذكر كثير من أهل العلم أنهم كانوا في بني إسرائيل هربوا من ديارهم بسبب الطاعون، هربوا من ديارهم بسبب الطاعون، فلما نجوا من الطاعون قال لهم الله موتوا، فمر نبي من أنبيائهم فسأل الله جل وعلا أن يحييهم فأحياهم الله، وهذا كله في الدنيا يا أخي الفاضل وليس في الآخرة. وهذه أحد الآيات التي وردت في سورة البقرة والتي تشير إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى وهو بيده الأمر. من ذلك قصة مثلا أصحاب البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وقصة إبراهيم عليه السلام لما قال أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وكذلك قصة الرجل الذي مر على قرية قال أنى يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام، وذكر أهل العلم بأن هذا هو عزير النبي عزير وليس فيه شيء مسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا الآية الرابعة في سورة البقرة هذه الآية خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قيل بأن عددهم كان 4000 وهذا مذكور في كتب التفسير، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قيل بأن الله تعالى أراد أن يري نبيه آية من آياته العظيمة، ولذلك هذا كان كله في الدنيا ويدل على أن الموت والحياة بيد الله.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا أبو عبد الله يقول هل صحيح أن إذا زرت المقبرة وسلمت على الموتى أنهم يردون عليه السلام؟
الحمد لله، بالنسبة لأهل القبور لا يسمعون الأحياء ولا يعلمون بزيارتهم، وذلك لقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، قل جل وعلا إنك لا تسمع الموت، ولكن يأتيهم أثر السلام والدعاء، فالله جل وعلا يوصل إليهم أثر السلام والدعاء، وهذا قد ثبتت فيه جملة من الآثار.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.